العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سورة جديدة هذه السورة التي نعرف مدى أهميتها، وأنها سورة من غرر سور القرآن الكريم، سورة الملك، أو على العموم نحن نسميها سورة تبارك، لأن السور القرآنية بالإضافة إلى الأسماء المستنبطة من السورة بعض الأحيان تسمى بافتتاحها، مثل سورة حاميم عين سين قاف اللي هي سورة الشورى مثلا، سورة الحمد وهي سورة الفاتحة وما أشبه. هذه السورة يبدو تدور آياتها الكريمة حول محور اسم عظيم من أسماء الله، وهو اسم تبارك، وسنتحدث إن شاء الله حول سياق هذه السورة وما فيها من حكم وقيم وما فيها من بصائر، ولكن الليلة دعنا نتحدث حول أمرين. الأمر الأول تقدم الحديث عن هذه السورة، والثاني حول كلمة تبارك. بالنسبة إلى التقدم، إخواني، أنتم تجلسون هنا وتستمعون إلى حديثي، وهناك من يتحدث ويستمع إلى ذات الحديث عبر الوسائل الحديثة، ولكن نسبتنا نحن، أنا المتحدث وأنت المستمع والآخرين المستمعين، بالنسبة إلى جمهور المسلمين وجمهور المؤمنين نسبة ضئيلة جدا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرماننا من كتاب ربنا ومدى هجرتنا لكتاب ربنا. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من هذه الآيات التي تنير درب الناس؟ أين القرآن في حياتنا؟ أين محورية القرآن لأفكارنا وثقافتنا واقتصادنا وسياستنا وسائر شؤون حياتنا؟ وهل هناك مسؤولية أم لا؟ واقعا هناك مسؤولية علينا، وهي مسؤولية العالم تجاه الجاهل. الناس في غفلة من كتاب الله، وعلى من تجاوز هذه الغفلة ووصل إلى النور أن لا يقتنع بأن يفهم شيئا من كتاب الله، بل يحاول أن يبث هذا النور في كل أفق ممكن. ويبدو أننا مقصرون، أن كل من يحمل نور القرآن مقصر بنسبة أو بأخرى في حمل هذا النور إلى الآخرين، في نقل هذا النور إلى الآخرين. نجلس ونحدث، والله سبحانه وتعالى لعله يتم حجته علينا بمثل هذه الجلسات ووجود هذه الأفكار عبر النت أو عبر الفضائيات. هذا فرصة، هذا إتمام حجة، لكن واحد يستمع إلى القرآن، استمع إلى بصائر التفسير والتدبر، ثم ينزل رأسه ويروح، ما يحس أن مسؤولية عليه. بعض الأحيان أشوف في الحرم الإمام الحسين عند الزيارة بعض الناس يشجعون، واحد شايب عند الرأس الشريف قام يصيح بصائر بصائر، قلت له شنو بصائر بصائر؟ قال مين طلع هالبصائر من القرآن؟ بس بلهجة مؤدبة جدا، طيب أنا الله وفقني وكم بعض البصائر استنبطتها واستوحيتها من آيات. الناس شنو مسؤولياتهم؟ بس يستمع ويمشي؟ أنا في الحقيقة الله وفقني خلال السنة في ظني من السنين المليئة بالرحمة بالنسبة إلي، أنه خلال 4 أشهر ابتداء من شهر ذي الحجة إلى نهاية ربيع الأول، الله وفقني أنه مررت وتدبرت وتحدثت عن سورة، عن جزء كامل من القرآن، وهو جزء 28، كنا نسميه جزء قد سمع، باعتبار بداية السورة بداية الجزء سورة المجادلة. وهذا كان توفيق بالنسبة إلي، لم وفق بمثله في السنين الأخيرة الماضية، قديم يمكن الآن ما أتذكر، لكن اليوم أفكر خب هذا توفيق من الله لي، وأنا أعتز بهذا التوفيق وأشكر الله عليه، وتوفيق لإخوان اللي استمعوا. ولكن حسب معرفتي ولا سورة واحدة من هذه السور طبعت في سلسلة بيانات، ابتداء من سورة المجادلة إلى الممتحنة إلى التحريم، ولا فكر واحد أنه هم يتحمل مسؤولية. أنا أذكر أيام زمان بدايات الثورة الإسلامية في إيران والتحول الصحوة الإسلامية في عالم الإسلامي، كنت أكتب أو ألقي محاضرة وتبث عبر الإذاعات، كثير من الناس كان همتهم أنه يأخذون المحاضرة يكثروها عبر الأشرطة أو عبر الورق ويطبعوها يوزعوها، والكتب يكتبوها بأيديهم، إن كتاب بكبرى يجي ويكتبوه بأيديهم يوزعوه. والآن نشوف هذا كأنه ثقافات أخرى جاءت وملأت هذا الفراغ، وكأنه القرآن هناك بديل أفضل للقرآن الكريم من التفسير وأفكار معينة تبث. هنا في الحقيقة بحاجة إلى وقفة تأمل ووقفة تصحيح وإصلاح وتحمل مسؤولية من قبل الجميع. البركة بمعنى الخير المستمر. قديما كانوا يفسرون البركة من أن الإبل حينما يجلس على الماء بعد طول ظمأ يجلس فترة طويلة يبرك ويشرب ماء. الإبل عنده خزين جيد للطعام وللماء، لأنه كما يسمى سفينة الصحراء، ولذلك ربنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فيعبي ماء يشرب، يقول هذا برك. لكن أنا ما أدري إلى متى إحنا نفسر كل الآيات القرآنية واللغة العربية بالإبل وكأنه هذا فد شيء. الإبل بالصحراء وكان يهتمون به، ولكن مو كل اللغة إبل، وإذا حيوانات حيوانات أخرى موجودة، وإذا بشر أكو بشر آخرين. بركة إنما سميت هاي الحالة عند الإبل باعتبار أن الإبل يشرب الماء ومن ثم يحافظ على الماء، فالماء بالنسبة إليه شنو؟ مبروك، يعني يبقى معاه، يبقى معاه لفترة طويلة. ولكن معنى البركة كما هو معروف عند العرب الآن، وعند حتى أحاديثنا العامية لما نحكي، لما يقول له فد واحد الله يبارك لك، يعني شنو؟ يعني الله يخليك تقعد على الماء، هذا ما له معنى هذا، يعني الله يعطيك الخير المستمر، هذا الخير المستمر بركة. وإذا شوي نتعمق فلسفيا في هذه المسألة نجد أن ربنا سبحانه وتعالى ليست له علة لعطائه، يعني الله ليش أعطانا؟ ليش خلقنا؟ خلقنا حتى يفتخر بينا؟ خلقنا حتى يستعين بينا عند عدو آخر حتى يخلقنا حتى احنا نروح نحارب وياه؟ خلقنا لنقص فيه أراد أن يجبره بنا؟ كل ذلك عقلا مستحيل، وجدانا ما ممكن. فإذا خلقنا ليعطينا، فعطاء الله ليست له علة من خارجه. طيب، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو بركة، تبارك، هو يعطي. طيب الله إذا هو يعطي، عطاءه يتوقف؟ وليش يتوقف؟ هاي النقطة شوي يفكروا فيها، إذا عطاؤه من ذاته فلماذا يتوقف؟ هل هناك قوة خارجية توقف عطاء الرب؟ كلا. أو هناك حدود معينة لعطائه، إذا وصل إلى هذه الحدود توقف العطاء؟ لا. لذلك هذه الكلمة طبعا عند العرفاء والفلاسفة يقولون فيض، فيض مستمر، فيضه لا ينقطع. أنا هاي الكلمة ما استصيغه، لأن كلمة الفيض لها دلالة غير محبذة عندي، لكن كلمة البركة تبارك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول في سورة والذاريات والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، هذا إحنا ما لازم نفكر ليش، لأنه الحقيقة الله ما قال عن الأرض، لأن الأرض نفترض الله يخلق الأرض، أرض صير أرضين، ثلاث أرضات، شنو تصير؟ لكن ما يقول السماء بنيناها بأيدي، عن المجرات، المجرات اللي حتى خيال البشر ما يلحق على أن يعرف. وحسب بعض النظريات الحديثة، نظريات الفلكية، يقولون بأنه كلما اكتشفوا مجرة ثم وجدوا وراء مجرة أخرى. مجرة يعني النور حينما يريد يخترق المجرة بحاجة إلى 300,000 سنة حتى يخترق المجرة. خب هذا المجرة اكتشفوها بعدين وراها مجرة، قالوا إذن بلاش إحنا نلاحق المجرات نكتشفها، لأن كلما اكتشف المجرة معينة الله خلق مثلها أو أكثر منها. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، لموسعون. وفي هذا المجال أنا حقيقة أتبرك برواية شريفة، وهذه الرواية جدا مهمة، وأريد شوية نتوقف عندها الليلة ونستفيد منها، وهي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه حول أسماء الله الحسنى وبالذات اسم تبارك. الإمام في أكثر من رواية يبين بأن أسماء الله الحسنى أساسا أربعة، وهذه الأسماء الأربعة هي في الحقيقة أركان العرش، أركان العرش أربعة، أسماء الله الأساسية أربعة، اسم مخزون مكنون عنده لا يخرج منه إلا إليه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان يطلع على هذا الاسم، ومنه بقية الأسماء. واسم آخر هو اسم الله، الله تشير هذه الكلمة إلى الذات المستجمع للصفات، يعني هذا اسم علم لمختلف أسماء الله الحسنى الأخرى. هذا اثنين راح. الثالث اسم فعل وهو تبارك، يعني يخلق ما يشاء كيف يشاء، وفي إطار هذا الاسم كل أسماء الله الجمالية إن صح التعبير، يعني أن الله كريم معطاء عطوف رحيم كريم، كلها تدخل تحت اسم تبارك. الاسم الرابع والأخير اسم تعالى، وتعالى اسم صفة لكل الأسماء الجلالية، أي أسماء التنزيه والتقديس، أنه الله ليس بضعيف، ليس بمخلوق، ليس بمحدود، ليس 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 وهكذا. فهي أربعة أسماء. أنت تقرأ في هذه الرواية: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، يعني مو اسم نقدر نتكلم بها ونصوت بها بالحروف قاف لام ميم، لا، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، قل هذا هذا لا مو شكل، وبالتشبيه غير موصوف. ما نقدر نقول هذا الاسم مثل ذاك الاسم، وباللون غير مصبوغ، يعني الإمام ينفي كل ما يرتبط بعلامات المخلوق، منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود، يعني لا قطرة يحتويه ولا حد يحده ويمنعه عن التقدم، محجوب عنه حس كل متوهم، كل من يريد يتوهم ما يوصل هناك، هناك محجوب، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر. يعني هالأسماء مو متدرجة، هاي الأسماء الأربعة هي أسماء كل اسم بذاته، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر شنو؟ هو الله تبارك وتعالى، الله اسم الذات، تبارك اسم أفعاله وصفاته الجميلة، وتعالى اسم لصفاته الجليلة أي صفات الجلال. وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك 12 ركنا، ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا. ثم الإمام يفصل سائر الأسماء إلى 100 اسم، ومن ثم إلى مئات الأسماء الأخرى. إحنا في الحقيقة هذه الكلمة، كلمة تبارك، موجودة في القرآن أكثر من مكان. في سورة الفرقان، السورة أساسا تبدأ هي الأخرى بكلمة تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وجاء في آية أخرى فيما يرتبط بخلق الإنسان: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي سورة فرقان أيضا في نهايات السورة، ربنا يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه الأسماء، هذه الآيات الكريمة في القرآن جاءت، كل آية إذا تعمقت فيها سواء بداية سورة الفرقان أو نهاية سورة الفرقان أو ما يرتبط بخلق الإنسان، تجد أنه فيما يرتبط بأهم نعم الله على البشر. سورة الفرقان أساسا إنما هي سورة اسمها عليه فرقان، يفرق بين الحق والباطن، بين الهدى والضلال، فرقان، وهي غرس سور القرآن. تبدأ هذه السورة بتبارك وتنتهي أيضا تقريبا بنفس الكلمة، باعتبار بعد هذه الكلمة اللي ربنا يبين تبارك اللي خلق البروج والسماوات وكذا، ربنا يبين علاقة الإنسان بهذه الكلمة حينما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني انعكاس هذه. وحين خلق الإنسان أيضا، يعني الله هو خلق وهو بارك نفسه، انتبهوا إلى هاللفتة هذه، فقال تبارك الغالي سبحانه وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله خلق الإنسان ثم بيّن أن هذا الخلق خلق مو طبيعي، هذا خلق مستمد من اسم تبارك أو تجلي لهذا الاسم العظيم. هذه نقطة، نقاط في هذا الاسم. تجلي هذا الاسم في حقيقة في حياتنا قضية مهمة جدا. ما أعتقد الوقت يسمح لي الليلة أن أشرح لكم هذا الجانب، ولكن الإشارة أفضل من المرور بلا حديث. إذا مرة أنت في مكان أكو شح الماي، يقول لك عمي لا تفتح الحنفية زايد شوية، ماي شيل، لا تشيل زايد، ماي ماكو، ماي ينقطع. زين أنت المقدار تشيل، تروح للسوق، نفترض شفت هذا البقال أو العطار عنده بضاعة قليلة، تشتري شوية وتجي البيت. أما إذا تروح على البحر هم شوية تقتصر على الماي، لا أكثر تأخذ. إحنا إذا تجلى اسم تبارك في وعينا في روحنا، لما نرفع إيدنا إلى الله نسأل المزيد، يعني ما نسأل من الله فشيء بسيط. ليش؟ لأن نعرف المن ده نسأل، اللي يخلق المجرات بكلمة كن فيكون أو فتكون. فإحنا في هذه الحالة وعينا حينما ينفتح ويتسع إلى رب سبحانه وتعالى وعظمته وعطائه وفيضه، وأن هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم، وهو الذي قال رب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو الذي دعانا. فذاك اليوم الإنسان يصير عنده طموح. أنا هاي الكلمة في دعاء ليالي الجمعة تعجبني زايد، إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك. هذه الكلمات في الواقع يعني طموحك يصير طموح غير محدود، روحك تتطلع. ولذلك الأولياء الله، أولياء الله كانوا الدنيا ما تملأ طموحهم أبدا، بالتالي يقول الدنيا شنو كم وانا بيها، يعني شو يصير بالتالي، أصلا ما تملأ قلوبهم ولا عيونهم. زين الآخرة نوعا ما زين، لكن بعضهم حتى الآخرة ما تملأ طموحهم، أبدا، بالطموح أكبر من هذه الثقة. مثل ما مسجّر سلام الله عليه حينما يقول: يا نعيمي ومنيتي، يا دنياي وآخرتي. يعني قضية لما يوصل إلى مستوى معرفة الرب يقول أنا كل شيء ما أريد بعد. إذا أريد دنيا لماذا وهي تزول؟ وإذا أريد الآخرة لماذا أريد الآخرة وهي مجرد متاع ومجرد لذة؟ هاي اللذة شو أسوي بها؟ أكبر من هذا أنا أريد، أريد إلك. وفي حديث أنا سامع ولو ما قاري حول هذا الشيء، وأختم به الكلام، أنه يوم القيامة أكو مجموعة من المؤمنين الصالحين، هذول متكترين، يعني ما أدري ليش هذول مجتمعين في مكان وحدهم مو ويا الناس الآخرين كأنه. فهذول يطلبون من الله أن يريهم نوره، فالله سبحانه وتعالى يتجلى لهم بنور. شنو يشوفون؟ ما ندري. فهذول يقعون في حالة السجود 15,000 سنة. هو الآخر كم سنة؟ 50,000. بس يقومون مرة ثانية، لا يزدنا، مرة ثانية يشوفون، مرة ثالثة. في المرة الأخيرة لما يقعدون الناس يشوفون أكو أحد، يعني هاي الصحراء الآخرة اللي كانت تعج بألوف الملايين ماكو أحد فيها. فيقال لهم قوموا إلى الجنان، إلى حور العين، إلى قصوركم، إلى أصدقائكم، إلى كذا وكذا. فيقولون ما نحن فيه أعظم من ذلك، لكن يأتمرون بأمر الله يروحون، يأتمرون بأمر الله يروحون الجنة، ولكن مو بذاك الشوق للآخرين يروحون، شوقهم أعظم من الجنة. لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نكون منهم، وصلى الله على محمد وآله.